سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واعصمنا اللهم من الزلل في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 133 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، يحسن أن المسألة الأولى أن المسؤولين في هذه البلدة كانوا قد رغبوا في إقامة صلاة استسقاء، وعزموا على ذلك، وطلبوا من وزارة الأوقاف أيضا تنفيذ ذلك، وقد أبلغ فعلا كثير من الخطباء ليبلغوا إخوانهم في المساجد عن هذا الذي عزم عليه المسؤولون، وعن ضرورة الاجتماع في الأسبوع القادم يوم الجمعة القادمة في الساعة 9 في المسجد الأموي لأداء هذه الشعيرة العظيمة بقيودها وبشروطها، بل لقد تم تسجيل حديث في الإذاعة والتلفزيون ليذاع في الوقت المناسب للتأكيد على المواطنين جميعا لحضور هذه الصلاة. تم تسجيل هذا الحديث مفصلا مع الإهابة بالناس جميعا على اختلاف مستوياتهم أن يتوبوا إلى الله، وأن يردوا المظالم إلى أهلها، و أن يصوموا 4 أيام ثم يتلاقوا في المسجد في يوم الجمعة صباحا في الساعة 9. هذا ما تم العزم عليه، ولكن الذي حصل ولحسن الحظ أن الله عز وجل بدأ يكرم، بل هذا التعبير غير لائق، من قطع قط في يوم من الأيام، من قطع عنا إكرامه قط، ولكن الله عز وجل يربي عباده المؤمنين في بعض الأحيان ليرعوا وليعودوا وليتوبوا وليؤوبوا، وكل ذلك إكرام، وإن كان بعضه إكراما جليا وبعضه إكراما خفيا. ولكن من الملاحظ، وهذا يقين والإيمان يستدعي مثل هذا اليقين، أن الله عز وجل لما رأى من عباده بوادر التفاتة إليه، ولما رأى لدى كثير منهم الرغبة في أن يرمقوا بطرفهم بذلة وانكسار إلى السماء يستمطرون ويعلنون عن تقصيرهم وعصيانهم وعودتهم إلى الله عز وجل، وكان الجميع متعاونين متضافرين لتنفيذ هذا الأمر، بل فيهم من كان متحمسا جدا على الرغم من هطول الأمطار للاستمرار في هذا. ولما كانت كتب الفقه الإسلامي تنص على أن العزم إذا تم على الخروج إلى صلاة الاستسقاء وهطلت الأمطار وظهر أنها بدأت تهطل، فعليهم أن يحولوا ما عزموا عليه من الصلاة إلى الشكر لله سبحانه وتعالى. فالتوبة مطلوبة في كل حال، إن لم يكن استدفاعا لضر فشكرا لله عز وجل على إكرامه. التوبة مطلوبة ورد المظالم إلى أهلها أيضا مطلوب، ومن شاء منكم أن يصوم فصوم النافلة تقرب إلى الله ولون من ألوان الشكر لله سبحانه وتعالى. ولكن صلاة الاستسقاء في هذه الحالة لم تعد مطلوبة، والأمل أن يستمر إكرام الله في الزيادة. ولكن إذا رأينا أن الأمر قد عاد إلى ما كان، وأننا بحاجة إلى أن نعود إلى هذه الشعيرة، فالدعوة قائمة، إلا أن إنجازها في هذا الأسبوع تعلق، وأملنا كبير ونحن متفائلون أن الله عز وجل سيزيد من إكرامه لنا، وأن أبواب السماء ستنهمر بالرحمة. ولكن هذا الأمل مقرون بأمل آخر، وهو أن يزداد الذين عزموا على التوبة عزما، وأن يتوبوا إلى الله فعلا، وأن يشكروا الله عز وجل التفاتة صغيرة إلى الله عز وجل. أردنا وجه الجمال في معاملة الله لعباده، فكيف إذا أصبحت هذه الالتفاتة الآنية معاملة دائمة لله عز وجل؟ هذا هو المأمول، وهذا هو المتوقع والمرجو من أهل هذه البلدة، بل من هذا القطر عامة على اختلاف مستوياته. والدين النصيحة للكل، لأئمة المسلمين وعامتهم. وكما قلت في الحديث الذي سجل فعلا والذي كان من المتوقع أن يذاع، لو أن هذا الذي عزمنا عليه اقتضى الحكم الشرعي تنفيذه، قلت وأقول: كلنا عاصي، وليس فينا إنسان يستطيع أن يصنف نفسه في الدرجة العليا من الطائعين والمقبولين والمستقيمين على صراط الله، بل رب عاصم كثير القلب ذليل المشاعر والنفس بسبب عصيانه أقرب إلى رحمة الله عز وجل من طائع متكبر معجب بطاعته. إنما المصيبة أن يكون الإنسان متكبرا على الله، إن بطاعته وإن بتبرير معصيته، تلك هي المصيبة. ونسأل الله عز وجل أن لا يبعدنا عن حمى عبوديته. إن أطعناه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين لتوفيقه إيانا، وإن بدرت منا معصية أسأل الله عز وجل أن يهبنا الذل والتبتل بين يديه والانكسار على أعتابه، وأن نعبر عن ضعفنا الذي ساقنا إلى هذه المعصية. عندئذ رحمة الله تتسع للجميع، للطائعين والعاصين جميعا. إذن هذه هي المسألة الأولى. إذن ما كنا قد اتفقنا عليه من الاجتماع في المسجد الأموي صباح الجمعة القادم في الساعة 9 علق، ولعل بيانا بهذا سينشر في الجرائد، ولعل بيانا بهذا أيضا سيزاع. نعم. أما المسألة الثانية فهي أيضا من الأهمية ربما بمكان. كنت قد تكلمت في معالجة هذه المشكلة الأخرى التي ابتلانا الله عز وجل بها، مشكلة الخليج، وكنت قد أدليت بسهمي أو بدلوي في معالجة هذه القضية، ولكني عالجتها لا من وجهة نظر شخصية ولا بسائق من الهوى ولا بدافع من أسبقيات أو خلفيات، وإنما استخرت الله والله يعلم ويشهد أن ينطقني بالحق الذي يرضي. وقد كان صدري مثلجا بما قلت، ذلك لأني بذلت كل ما أملك أن يأتي الكلام متفقا مع شرع الله ومع حكم الله عز وجل، ووضعت نصب عيني وأسأل الله أن يوفقني لهذا بقية عمري وفي كل ساعة من الساعات، وضعت نصب عيني ألا تستعبدني عواطف الناس وأن لا تقهرني رغبة المسؤولين والحكام، ورجوت الله عز وجل أن يلهمني السير على ما يرضيه وأن تكون مخافتي منه وحده وطمعي في المثوبة منه وحده. قلت ما قلت وكانت الفرصة لا تزال سانحة والنصح مفيدا، وساعة صفر التي كنا نخشاها لم تكن قد حانت بعد، ولقد تمنيت ووددت لو أن أمد هذه الفرصة امتد، ولو أن الأمر كانت فيه فسحة باقية إذن لزدت النصح نصح، ولناشدت ولأبلغت صوتي كل جهة يمكن أن يبلغها، أملا في أن نرعوي جميعا إلى ما يرضي الله عز وجل حسب ما علمنا من أحكام دين الله عز وجل. ولكن الفرصة فاتت، والساعة التي كنا نخشى من قدومها أزفت ووقعت الواقعة ونفذ قضاء الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هنا أريد أن أضيف جديدا، الفائدة من الكلام الذي كنت أقوله آنذاك ويقوله غيري انتهى. الحديث عن أخطاء رجل تورط تسرع غامر فعل انحرف أو لم ينحرف، هذا الحديث فات أوانه. ولو أننا أردنا أن نجتر هذا الكلام اليوم وفكرنا في نتائج هذا الكلام لعلمنا جميعا أن هذا الكلام لم يعد ذا جدوى أبدا. نحن الآن أمام واقع آخر يحتاج منا إلى جهد آخر. ما هو هذا الواقع الآخر؟ نحن الآن أمام قوى عالمية تتمثل في الصهيونية العالمية وفي الصليبية العالمية، أقبلت من كل حدب وصوب بعد خطة مرسومة، ما كان ظاهرا منها فهو ظاهر وما كان خفيا منها يعلمه الكثير. هذه الخطة تستهدف إتلاف أكبر قوة تهدد اليهود في بلادنا العربية، تقض مضجعه، تستهدف تذويب وتحطيم أكبر ترسانة يمكن في يوم من الأيام أن تتحول إلى صاعقة ضد أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء هذه الأمة. كلنا يعلم أن الخطط كانت ترسم من زمان، لإزالة هذا البعبع المخيف. والصهيونية كانت ولا تزال تخطط، وأمريكا والكثيرون من ورائها ينفذون. الآن الذي وقع أن هذه القوى قد تجمعت وبدأت المواجهة، وبدأت أعيننا تنظر وآذاننا تسمع وحسنا غريق في هذا الواقع الذي يجري الآن. هذه القوة التي هي عز هذه الأمة في الواقع، هذا الجيش، هذه الأمة العربية المسلمة، جزء لا يتجزأ من هذه الأمة. بأم أبصارنا نرى كيف يتحطم هذا كله، وكيف يذوب هذا كله. هذه هي المشكلة الآن. لم تعد القضية القضية الشخصية، تورط، جل، انحرف، تلفظ، سرق أرضا، كل هذا ذكرناه في حينه. ولو لم يفت الأوان لرددنا وكررنا وقلنا أكثر من مرة. ذهب الأوان. نحن عندما حذرنا هذا الرجل مما فعل ونصحنا، وكنت واحدا من المناشدين، من أجل ماذا نصحنا؟ لماذا عندما خطأنا هذا التصرف؟ ما مظهر هذا الخطأ وما سببه؟ سبب ذلك أن استمرار هذا الخطأ يقود إلى هذا الذي نراه الآن. أمة عزيزة علينا، جيش قوي عزيز علينا جميعا، قوة أكرمنا الله جميعا بها، ينبغي أن لا تدمر، ينبغي أن تحصن، ينبغي أن لا تستجر، ينبغي أن لا تتورط. هذه القوة وهذا الجيش هما تماما كالبترول، ليس ملكا لأرض معينة، هي ملك للأمة الإسلامية كلها. جيش العراق، قوة العراق، سلطانه، الرعب الذي أدخله الله على قلوب اليهود منه، هذا كله ليس كتبا للعراق ولا لحكومة العراق ولا لرئيس العراق، هو ملك لهذه الأمة بكل، تماما كأي ثروة لم تدخلها يد الصنعة كيف تكون ملكا لعباد الله جميعا. كذا عندما ناشدنا حذرنا قلنا، كنا نخاف من هذا المصير، من هذا المصير. وهذا ما قلته، قلت أنا أضحي بالكويت في سبيل أن لا أتلف جيشا، أن لا أتلف قوة، أن لا أتلف ترسانة. ذاك ما يقضي به سلم الأولويات. الآن هذا الذي وقع، ما الذي ينبغي أن نفعل؟ وكيف ينبغي أن نفكر؟ هل يجوز لنا أن نجعل من خطأ صدام أو جنون صدام أو حتى تآمر صدام، إن قلنا هل يجوز أن نجعل من ذلك كله مبررا لإتلاف جيش العراق، مبررا للقضاء على هذه القوة التي هي أمل هذه الأمة؟ لأن رجلا قائدا في دولة أخطأ، انحرف، تهوى، جن، أخذه جنون العظمة مثلا، لأنه فعل هذا، أن أعاقب بخطئه جيشا، أن أخاطئ، أن أحاسب من أجل خطئه قوة هي قوتنا جميعا، قوة هذه الأمة جميعا. وننظر إلى أعداء الله جميعا وقد تجمهروا ونزعوا من قوس واحد وهدفهم البعيد هذا. لا تنظروا إلى الأمور الظاهرة والتكتيكات السطحية، هدفهم جميعا تحطيم قوى هذه الأمة. أينما لاحت هذه القوة، أينما لاحت، هدفهم جميعا قصف أجنحة هذه الأمة كي تبقى في مكانها، لا تستطيع أن تطير، لا تستطيع أن تتحرك. هل لنا ونحن نراها أن نضع السرور في نفوسنا وقلوبنا وكأن هذا الشخص الذي أخطأ وحذرناه من خطئه تجسد في شعب، تجسد في قوة لا تنتهي، ولذلك ما فنحن نريد أن نذبح هذه القوة ونتلفها ونهلكها بسبب أن هذا الرجل أخطأ؟ ينبغي أن نكون من هذا على حذر، وينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. أي رجل أخطأ أصاب يعيش أياما سنوات ثم يذهب ثم يرحل؟ أي رجل انحرف؟ من السهل جدا أن يحاسب على انحرافه، أن يحاسب وأن يعاقب، لكن ولا تزر وازرة وزر أخرى. ينبغي أن نعلم هذا وأن نتبينه. أنا عندما أكون إنسانا مؤمنا بالله حقا، هذا أول ما ينبغي أن نضعه في اعتبارنا وأن نتوج به عقولنا وأفئدتنا. ثم عندما نكون مدافعين حقا عن هذه الأمة وحقوقها وأوطانها، وعندما نكون مستبسلين حقا من أجل تجهيز كل الوسائل والأسباب لأداء هذا الواجب، فإننا أبدا لا يمكن أن نقبل لحظة واحدة أن تكون ألسنتنا وألسنة أعدائنا تنطق بمشاعر واحدة. كيف يمكن أن أصغي إلى إذاعة لليهود ثم أصغي إلى إذاعة لدولة عربية فأجد الإذاعتين تعزفان على شعور واحد وهو الاغتباط بأن القنابل تدك جيشا عربيا إسلاميا وأن قواه تدمر؟ ممكن، مع العلم بأن هذا العدو عدو مشترك، عدو وعدوك وعدوك، مع العلم بأن الخطة المرسومة من أولها إلى آخرها إنما تستهدف هذا الخلق للأمة. والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي حدث قبل 6 أو 7 أشهر أيها الإخوة جزء من الخطة للوصول إلى هذا الذي وصلنا إليه. ما حصل من احتلال الرئيس العراقي للكويت إنما كان بدفع خفي وبإغراء من أجل أن يتم هذا، فتتعقد المشكلة فتأتي الفئات والأقوام ثم تنفخ الصهيونية في الخفاء في نار الحرب حتى توقدها. هذا ما كان مدفوعا، لذلك كان الخطأ الذي نبهنا إليه.
استدرج الرجل، استدرج الرجل، وهذا ما نعرفه يقينا، من أجل أن يتم الأمر على هذا الشكل. يجب الآن وقد فات الأوان أن نعلم هذه الحقيقة. طيب علمناها، ما الفائدة وماذا يمكن أن نصنع؟ قلت البارحة بين إخوة لنا، الاختلاف المستويات أيقن الجميع به، قالوا فماذا نصنع؟ نصنع أقل المراتب أن لا ندعم هذه القوة، وأن لا نبارك سعيها وعملها. الشيء الثاني، إن لم نجد أن الظروف مساعدة للدخول طرفا في هذا الأمر، أي لنصرة الحق وأهله فعلا بشكل مادي، إن كان هنالك الذين يرون الأمور ويقررون، إن رأوا أن الوقت لم يحن وأن هذا استدراج وتوريط، حسنا. أنا لا أقول ينبغي أن نتورط أبدا، ولكن ينبغي عندئذ أن ننشط لإيقاف هذه الحرب. نعم، أنا أبدا لا أجيز لإنسان قذف بنفسه وهو محق في سبيل رد عدوان، لا أجيز، لا أفرض على المسلمين ولا على نفسي أن أشترك معه فيما فعل. إن نظرت فوجدت أن هذا الأمر يتلفني ويهلكني دون رصيد من الفوائد. شرع الله هكذا يقول. يقول علماء الشريعة الإسلامية في باب الجهاد، إن تأمل القادة المسلمين أن الدخول في معركة ضد العدو لن تعود بأي نكاية في صف العدو، بل تعود بأرباح لهم وخسائر علينا، لا يجوز للمسلمين الدخول في هذه المعركة. واقرأوا كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، تجدون هذا الكلام منصوصا عليه، وباتفاق وباتفاق. لكن ولهذا قال رسول الله: سلم المسلمين واحدة وحربهم واحدة، حتى يكونوا على وفاق. لكن وقع ما وقع، وإنسان تحمس واجتهد وانقذ بقطع النظر عن الخلفيات، بقطع النظر عن أنه أصبح جزءا من خطة مرسومة، بقطع النظر عن أي شيء. هل لي أن أتفرج عليه وأقول وما لي، أنا حذرته فليفعل ما يشاء؟ لا، الآن البلاء لن ينزل به وحده، إن نزل به وحده فليذهب إلى الجحيم، لا شأن لي به. الآن البلاء سيصيب الأمة كلها، إذن ينبغي أن نفعل شيئا. إن وجدنا بعد الدراسة والتمحيص دراسة مخلصة لوجه الله دون أسبقيات أن الدخول في هذه المعركة لم يكون لصالحنا، إذن أقل المراتب ينبغي أن ننشط ونسعى على مستوى المنظمات الدولية لإيقاف هذه الحرب. هذا ما ينبغي أن نفعل. وأعتقد أن هذا الأمر قد بدأ، وأن هنالك دولا رشيدة إسلامية، بل ربما تنطلق من مشاعر إنسانية، تتجه الآن إلى المنظمات الدولية لإيقاف هذه الحرب. نعم، لأن معنى المؤامرة في هذه الحرب علينا واضح واضح. قد يكون شخص جند لهذه المؤامرة، قد يكون ببساطة، قد يكون بروح بطولية دفع، قد يكون بروح من جنون العظمة اندفع. المهم أن هذا الأمر إن استشرى فلن تقوم لنا قائمة من بعد، شيء عجيب جدا، 28 دولة اجتمعت، وفيها أعظم دولة في العالم لتقاتل دولة تعيش في عالم من العالم الثالث الضعيف الفقير. ما هذه الحاجة إلى كل هذا؟ هناك شيء وراء الأكل. ليس المراد لا العراق ولا مصر ولا سوريا، المراد كل هذه الأمة، المراد كل هذه الأمة. وهنا يجب أن نتذكر
من جديد وللمرة الثالثة، بل قل للرابعة والخامسة، ما أعلنته إذاعة بريطانيا في سلاتشبار من هذا العام الذي مضى،
في الساعة الرابعة وخمس دقائق في برنامج قضايا العربية في الصحف البريطانية، احفظوا أيها الإخوة هذا الكلام وانظروا كيف تطبق المخططات. قال: لقد كان أمام الغرب عدوان اثنان، الإسلام والشيوعية، وقد انهارت الشيوعية دون أن يقدم الغرب في سبيل ذلك خسائر تذكر. ويقف اليوم الغرب الأمريكي والأوروبي مع الشرق الأرثوذكسي والكاثوليكي في خندق واحد لمواجهة العدو الواحد الإسلام. هذا الكلام لا يكتب على أنه حلم حلم به شخص ما، لا يكتبه إنسان غربي في جريدة ثم يذاع في إذاعة كإذاعة لندن على أنه هاجس نطق به فرد. هذا إفراد لخطة، وإنكم لتجدون مصداق ذلك. ترى لو كان المعسكر الشرقي اليوم قائما وبينه وبين المعسكر الغربي ما بينهما مما تعرفون، أفكانت أمريكا تنشط نشاطها هذا؟ وأفكان هنالك من يهمس في أذن الرئيس العراقي أن يفعل فعله ويدفع ويغرى ويحمس ليفعل هذا؟ ثم ليتابع الأمر على النحو الذي تم وإلى هذا الموقف الذي حصل إطلاقا. لكن اتحد المعسكران في معسكر كما قال هذا الصحفي البريطاني، ورأينا الجميع يعزفون على وتر واحد هو الحقد على هذا الدين. رأينا الجميع ينطلقون من مهمة واحدة، روسيا ترسل اليهود. نعم، آلاف آلاف. نعم، وأمريكا تفعل هذا الفعل، وكل منهما يسبح بحمد الآخر، وكل منهما يبرر عمل الآخر، وكل منهما يدعم موقف الآخر، والمخدوم هو هذا اليهود، هؤلاء اليهود. أريد أيها الإخوة أن لا نحطم عواطفنا، لا قيمة لإنسان بدون عواطف، الفرق بين الإنسان والحيوان هذه العاطفة، لكن ينبغي أن نلجم عواطفنا بعقولنا، ينبغي أن نلجم عواطفنا بعقولنا. إذا ألجمنا عواطفنا بعقولنا صرنا على نهج عدل، وحللنا الأمور تحليلا عقلانيا بعيدا عن العاطفة في الدور الأول، ولكننا في الوقت المناسب نجند العاطفة من أجل ما ينبغي أن ننهض به. ورحم الله المتنبي القائل: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان، لولا العقول لكان أدنى ضيغم، أبسط سبع في الغاب كان أشرف من الإنسان، لأنه أقل سبع في الغاب أقوى من الإنسان. لكن بما شرف الإنسان؟ بالعقل. ترى لو خططنا كما يخطط عدونا بصمت وبهدوء، أفكان هذا الذي حصل قد حصل؟ كل واحد منا يسأل هذا السؤال. وطبعا لكي نخطط ينبغي أن يكون أول تخطيطنا من أجل أن نتحد، من أجل أن نتضامن، ولكي نتحد ونتضامن ينبغي أن تكون غايتنا في الحياة الكبرى واحدة. إذا كانت غايتنا واحدة نتحد، لكن إذا اختلفت وتعددت الغايات لم نتحد بشكل من ذلك. وكل هذا يحتاج إلى تخطيط بعد الانطلاق من شيء كما يقول الأوروبيون الأيديولوجية، يعني التصور العام للكون والإنسان والحياة. ما هو هذا الكون؟ ما هي هذه الحياة؟ من هو هذا الإنسان؟ كيف أتعامل مع هذا كله؟ من أين جئت وإلى أي نهاية أعود؟ ينبغي أن ننطلق جميعا من هذا التصور، عندئذ تكون غايتنا واحدة، عندئذ في صمت نخطط. إذا خططنا، ترى أكان للغرب أن يستغل وأن يغري إنسانا صدام أو غير صدام بعمل كالذي فعل؟ لا يمكن إطلاقا، لا يمكن أن يكون هذا، لأننا جميعا نكون قد انطلقنا من خطة، من نظام. نحن نعلم ماذا يراد بنا، نحن نعلم الشيء الذي ينضج على نار هادئة ضدنا، نعلم هذا. ومن ثم فلن نعدم نحن أيضا الحيلة، لن نعدم الحيلة قط، لكن لن نسترسل في هذا الكلام. هذا شيء فات أوانا. الآن وقعنا في فتنة عارمة ليس لها إلا رب العالم. وهنا أقول كلمتي هذه ليس لها إلا رب العالمين، لم أقلها لأبعث في قلوبكم يأسا، بل بالعكس تماما، أقولها لأبعث في أفئدتكم أملا مزدهرا. وهل كانت خطط العباد إلا خيوطا عنكبوتية أمام خطة رب العالمين؟ لكن الباري لما يرتب خططه لمن يرتبها؟ لمن يستأهلون؟ لمن يستأهلون؟ ترى هل نستأهل نحن؟ لكي نستأهل ينبغي أن نتوب إلى الله، ينبغي أن نؤوب إلى الله، ينبغي أن نعلم من هم أعداؤنا. أعداؤنا يساوون أعداء ديننا، أعداء دين الله هم أعداء هذه الأمة العربية الإسلامية، والله هذا هو الحق. فلا مجال للتفريق بين هذين الأمرين أبدا. أعداؤنا يرون أن في حياة الأمة العربية حياة للإسلام، ولما كانوا أعداء تقليديين بشكل حاد للإسلام، إذن فينبغي أن يمات الإسلام من حيث ينبغي أن تخنق هذه الأمة. هذا شيء ينبغي أن نعلمه. إذا علمنا إذن نجعل ثرواتنا في سبيل تحصين ديننا وجمع كلمتنا على هذا الدين، نجعل سياساتنا خادما لديننا في سبيل أن يتحصن وجودنا بهذا الدين، نجعل قوانا كلها خادما لهذا الدين، وعلى هذا الأساس نتلاقى ونتعاون، وعندئذ يسود فيما بيننا الإيثار بدلا من الأثر. فلو فرضنا انطلقنا الآن من هذا المبدأ وتبنا إلى الله وعدنا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا نضع موضوع الكويت جانبا، نترك قضية صدام جانبا. صدام رجل يذهب ويذهب أمثاله أيضا، ونضع أمامنا الحقيقة التالية: هذه الأمة العربية الآن قد أضجعت، ويستخرج الآن سكين لذبحها من الوريد إلى الوريد، وهذا الأمر خطط له بليل. إذن كيف السبيل؟ السبيل أن نتجاوز حزازاتنا، أن نتجاوز الاعتزاز بأموالنا بثرواتنا، وأن يعانق منا المسلم صاحبه، لأن عدونا واحد. إنسان، لا إنسان واحد، بل فئة من الإخوة الذين نزحوا من الكويت وتركوا كثيرا من الأموال لهم جمدت هناك، وأصابهم ما أصابهم. كانوا بالأمس قبل أن تقع هذه الواقعة يعبرون عن مآسي تبكي في الواقع وهي متفاوتة، يعبرون عن آلامهم. رأيتهم بعدما وقعت الواقعة ووقعت هذه الحرب، رأيتهم قد نسوا أموالهم، نسوا حظوظهم، نسوا مصائبهم الشخصية، وبدأوا يتحرقون على المصيبة الكبرى، مصيبة هذه الأمة. بالأمس كان يتكلم عن الظلم الذي نزل به، من حقه أن يتكلم، طبعا ماله ذهب تشتت إلى آخره. الآن يتكلم عن الأمة التي تفنى من أجل أن تسعد إسرائيل، ومن أجل أن يقام لها عرس لا ينتهي. هؤلاء الإخوة الآن يبكون هذا هو الإسلام. هكذا ينبغي أن يكون شعور الإنسان. بالأمس طبعا من حق كل إنسان أن يتأسف وأن يجرم هذا الذي فعل هذا الفعل. ما ذنب هؤلاء الذين شردوا عن ديارهم وأراضيهم وإلى آخره؟ والآن لما جاءت المصيبة الكبرى نسوا مصائبهم هذه. عندما نكون على شتى المستويات، على شتى المستويات بهذا الشعور وعلى هذا المستوى من الإيمان بالله والمخافة من الله والاعتزاز بدين الله والأمل بما عند الله، فلن يضيرنا أي عدو. ومع ذلك فأنا أقول أيها الإخوة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وأسأل الله عز وجل أن يجعل من هذه الفتنة أداة تربية لنا لكي تجمعنا من شتات، وتؤلف لا أقول صفوفنا بل قلوبنا، تؤلف بين أفئدتنا من جديد، وأن تعرفنا على الصديق الحقيقي والعدو الحقيقي في مجتمعنا، وأن تحيل أثرتنا إلى إيثار. ما قيمة المال؟ ما قيمة الأرض؟ ما قيمة الذهب؟ ما قيمة البترول أمام الاعتزاز بالله عز وجل؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا الكلام يطربني طربا لا ينتهي، كرر وأعد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. من مولانا؟ مولانا الله، لكن هل اعتززنا بهذا الولاء؟ هل وضعنا هذا الولاء من حياتنا موضع التنفيذ؟ لو وضعنا هذا الولاء من حياتنا موضع التنفيذ لوضعنا الأرض، الثروة، الكويت، البترول، كل شيء تحت أقدامنا في سبيل أن نغذي هذا الولاء الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. الباري عز وجل يعطينا بكرمنا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. لكن الإنسان إذا ترك موالاة ربه سبحانه وتعالى يضيع كل شيء، يضيع كل شيء، يذهب عندئذ كما قلت من بين يديه الغالي والرخيص. وأن الكافرين لا مولى لهم، رأيت في إحدى المحافظات في هذا القطر، وأنا كنت في مسجد بعد صلاة المغرب أو العشاء لا أذكر، أردت أن أخرج وإذا بدرويش، برجل بسيط لا أعرفه، يسلم علي وقال لي متهللا وكأن نشوة قد طافت برأسه، قال لي لماذا لا تفرح؟ ما الذي أصابك؟ افرح، نحن مولانا الله، نحن نسبنا إلى الله هو مولانا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. من الذي يستطيع أن ينال هذا الشرف مثلنا؟ نظرت إليه، والله كلام صحيح، لكن أين الذي يحس بهذا النسب بينه وبين الله؟ أين الذين يشعرون بهذا الولاء؟ ربك يقول يجرك إليه ويقول أقبل إلي يا عبدي، أنا وليك، أنا وليك، أحميك، أقويك، أنصرك، لكنني أعرض عنه. إذا أعرضت عنه ما الذي يبقى من فرق بيني وبين الكافرين الذين لا مولى لهم؟ هذا ما يجري الآن، ولكن أملي أن تعيدنا هذه الشدائد إلى رحاب ربنا، أملي أن تعيدنا هذه الشدائد إلى الاصطلاح مع خالقنا، إلى مبايعة جديدة مع ربنا ومولانا سبحانه وتعالى، ثم إلى عزم صادق أن نسير على نهجه وعلى صراطه. وانظروا، وأنا لا أقول أتحدى، أنا لست ممن يتحدى، لكنني واثق من أن الله ينصرنا ومن أنه يدمر كل دول البغي من حولنا. هذه هي المسألة الثانية. ومرة أخرى أقول في ختام هذه المسألة الثانية والأولى، أيها الإخوة، عهد عاهدت ربي عليه في السر والعلن، أرجو من كل واحد منكم أن يعاهد ربه على هذا، أننا إذا اتخذنا قرارا في أمر ينبغي أن لا ننطلق من اتخاذ هذا القرار من النظر إلى عواطف الناس، أي ما ينبغي أن تستعبدنا عواطف الناس أبدا، كما ينبغي أن لا ننظر في اتخاذنا لهذا القرار إلى قهر الحكام أو المسؤولين أو رغباتهم وأهوائهم. ننظر إلى من؟ إلى مولانا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ربي وربك ورب كل مسؤول، أنشد رضاه. عندئذ فإن الله يجعل الآخرين كلهم راضين عنه، وعندئذ تجتمع كلمتنا، وعندئذ يتحد صفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.